بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى الوقوف بالمشعر، قلنا بأنه أصل الوجوب من المسلمات الفقهية، وهناك أدلة لفظية أخرى غير الإجماع والضرورة الفقهية، وبينا حدود الموقف بمشعر بحسب ما كان معروفا في عصر صدور هذه الروايات. الحد يكون بين المأزمين ووادي محسر، وعلى الإجمال هم إلى زماننا هذا الحدود محفوظة، وإن كان قد يقع الشك في شيء من الزيادة والنقيصة. بل بعد هذا وقع الكلام في أنه عند الزحام يتسع الموقف إلى المأزمين، فيجوز الوقوف في المأزمين. المأزمين بقعة واقعة بين عرفات، بين أرض عرفات وبين المشعر، فعند الازدحام يجوز أن يقف الحاج في المأزمين وهي خارج عن المشعر، ولكن يجوز ذلك لأجل الزحام. وهذا ما جاء النص عليه بالباب الثامن من الوقوف بالمشعر، من أبواب الوقوف بالمشعر. لا، الباب الثامن من الوقوف بالمشعر يستعرض الروايات الواردة في بيان حدود المشعر، وأما توسع ذلك إلى وادي محسر عند الزحام ففي الباب التاسع من أبواب الوقوف بالمشعر. فيه حديثان، ولعلهما في واقعهما حديث واحد، لأنه كلاهما يبدو من السماعة. الحديث الأول محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. هذا سهل بن زياد هنا لا يضر لأنه في عرض غيره، يعني هذا المقطع من السند سندان في عرض واحد. يعني محمد بن يعقوب تارة ينقل عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، وتارة أخرى ينقل عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد. بعد ذلك يتحد السندان في ابن أبي نصر، والظاهر أنه أحمد بن محمد بن أبي نصر المعروف الذي هو أحد الثلاثة البزنطي، عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. السند تام، ولكن السيد أخوي معبر عن هذا السند بالموثقة، ما معبر بالصحيحة، وما أعرف شنو. أحتمل أن السبب هو السماعة، أكو كلام حوله أنه واقفي أو غير واقفي، وإن كان هو الظاهر يختار أنه غير واقفي، ولكن لعله بسبب هذا الكلام الموجود حول سماعة ما يعبر عنه بالصحيحة، يعبر بالموثوقة. المهم حتى إذا مو صحيحة، مجرد كونها موثوقة يكفي، والوثاقة تكفي لحجية السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا كثر الناس بجامع، المقصود بجامع يعني بالمزدلفة المشعر، وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال يرتفعون إلى المأزمين، إذا ابتلوا بالزحام وضيق المكان فيتسع الموقف يشمل المأزمين، يجوز لهم أن يقفوا في المأزمين. الحديث الثاني في نفس هذا الباب الذي الظاهر أنه لعله هو نفس الحديث الأول بزيادة مقطعين، بلي أيضا محمد بن حسن، هذا الثاني ينقله عن طريق الشيخ، هذا الأولي كان عن طريق الكليني، الثاني عن طريق الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ناصر. هناك هم كان عندنا عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ناصر عن محمد بن سماعة، الظاهر يقصد أنه عن محمد بن سماعة عن سماعة، لأنه سماعة الراوي المباشر كان في الحديث القبله، فهذا عن محمد بن سماعة. محمد بن سماعة هذا مو ابن سماعة ابن مهران، ابن سماعة ابن الصيرفي، محمد بن سماعة الصيرفي ينقل عن سماعة بلي ابن مهران مثله نفس ما ذكر في الحديث الأول وزاد. قلت فإن كانوا بالموقف كثروا، الظهر هنا واو ساقطة، وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ قال يرتفعون إلى الجبل. خب أما توسع المشعر، الوقوف بالمشعر إلى وادي محسر، عفوا مو وادي محسر، إلى المأزمين، إلى المأزمين، فهذا واضح بهذا الحديث بالطريقة عن طريق الكافي الذي ذكرنا الحديث الأول في هذا الباب. هذا المقدار مسلم، إنما الكلام في أنه هل يتسع الموقف عند الزحام إلى الجبل، هذا في التكملة الواردة في الحديث الثاني. بعض الأصحاب أخذوا بهذا الحديث الثاني بالمعنى الذي فسره به صاحب الوسائل وضعه في هذا الباب، في باب المشعر وبلي ذكر التوسع إلى الجبل في عنوان الباب. المعروف أن صاحب الوسائل يدخل فتواه النهائي في كل مسألتين في ضمن عبارة العنوان، عنوان الباب. فهنا في ضمن عبارة عنوان الباب قال باب جواز الارتفاع في الضرورة إلى المأزمين أو الجبل، فجعل الجبل هم في عرض المأزمين. أكو احتمال لدى بعض الأصحاب أنه يقصد بعضهم الذي قال يجوز التوسع إلى الجبل يقصد به نفس المأزمين، ولكن هذا وضعه إلى جنب المأزمين، مما يدل على أنه يقصد شيئين مو شيء واحد، إلى المأزمين أو الجبل. فبعض الأصحاب أخذوا بهذه الرواية بهذا المعنى الذي أخذ به صاحب الوسائل، فجوزوا عند الضرورة عند الضيق جوزوا التوسع إلى المأزمين وإلى الجبل معا. ولكن التفت السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أن هذه الرواية جزء من الرواية التي ذكرها صاحب الوسائل هو في أبواب الوقوف بعرفة، باب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الحديث الرابع في هذا الباب محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ناصر، تماما مثل السند المذكور هنا، محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن ابن أبي ناصر بلي عن محمد بن سماعة عن سماعة، إنهم عن محمد بن سماعة مثله، يقصد يعني عن سماعة مثله، هنا ما ذاكر سماعة اعتمادا على ذكر اسم سماعة في الحديث القبله، فالسند نفس السند تماما. لكن هذا احنا في ابواب وقوف عرفه ذاكر كل الروايه او على كل حال اوسع مما ذكره هنا. هناك خل نقرا الروايه من ذاك الموضع. قال: قلت لأبي عبد الله: إذا كثر الناس بمنى، يبدأ بالسؤال عن حالة ضيق الموقف بمنى، الإمام يجاوبه، ثم يسأل عن ضيق الموقف بمشعر، الإمام يجاوبه، ثم يسأل عن ضيق الموقف بعرفات. فهذا الأخير اللي يقول أنه يرتفعون إلى الجبال، هذا مالة الموقف بعرفات، وصاير خلط بناء بلي هذا المقطع جايبه مستقلا، وعد من بحث المشعر، موقف مشعر. فمن يقرأ كل الرواية يعرف بوضوح أن هذا المقطع مراجع إلى المشعر، هذا المقطع الذي يجوز فيها الإمام الارتفاع إلى الجبال، هذا مو راجع إلى المشعر، وإنما راجع إلى عرفات. اللي يقرأ كل الرواية واضح جدا. هسه هاي كل الرواية قاعد نقرأها. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا كثر الناس بمنى، أول يسأل عن منى، وضاقت عليهم، كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى وادي محسر. منى عند الضيق يتوسع، يشمل وادي محسر هم يجوز لهم. قلت: فإذا كثروا بجامع، يعني بالمشعر، هذا السؤال الثاني حول ضيق الموقف بالمشعر، إذا كثروا بجامع وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى المأزمين. بالمشعر إذا ضاق المكان يتوسعون إلى المأزمين. قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف أن يصنعون؟ الموقف هنا بعد السؤال الثالث يرجع إلى موقف عرفات. فتدرج السائل، أولا سأل عن ضيق الموقف في منى، ثم سأل عن ضيق الموقف في المشعر، ثم سأل هذا السؤال الثالث عن ضيق الموقف بعرفات يقصد. قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثر، هنا هذا الواو موجودة، هناك شان هذا في الواو حسب هاي الطبعة، ولكن هنا الواو موجودة وكثروا. فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبال. هذا المقطع جايبة مرة أخرى مكررة صاحب الوسائل بمن في مسألة المشعر، وتخيل أن هذا راجع إلى ضيق الموقف بالمشعر، بينما لا، هذا يرجع إلى ضيق الموقف بعرفات، والجبل هنا مو جبل المشعر، يقصد به الجبل عرفات. بلي وقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: يرتفعون إلى الجبل. وقف في مسيرة، الظاهر هذا وقفوا، لازم يكون هاي طبعة وقف في مسيرة الجبال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات وجعل الناس يبتدرون إلى أخفاف ناقته إلى آخر الحديث. فإذا هذه الرواية التي تقول بأنه عند ضيق الموقف يرتفعون إلى الجبل، هذا مراجع إلى المشعر. إذن فبالنسبة إلى المشعر ما عندنا دليل على أنه عند الضيق يجوز الارتفاع إلى الجبل، فقط عندنا يجوز الارتفاع إلى المأزمين، وهذا هم أيضا مقطع من نفس هذا الحديث، الظاهر أنه مقطع من نفس هذا الحديث، غير أن هذا المقطع نقله صاحب الوسائل من الكافي هنا، وهناك كل الرواية ذاكرها من التهذيب من الشيخ الطوسي. فإذا ما تخيله البعض، بعض الأصحاب ومنهم بلي الشرائع أظن صاحب الجواهر أتصور مستشكل على
حدائق
مستشكل على صاحب الوسائل صاحب الشرائع. المهم ومنهم الوسائل نفسه صاحب الوسائل رحمة الله عليه تورط في هذا الخطأ تورط في هذا الاشتباه من أنه في المشعر عند الضيق هذا اشتباه في أنه يرتفعون إلى الجبل، وإنما الشيء المسلم الوارد أنه يتوسع الموقف في المشعر إلى المأزمين. ولهذا يبدو أن أستاذنا الشهيد في المتن إنما ذكر التوسع إلى المأزمين ولم يذكر التوسع إلى الجبل لهذا السبب الذي ذكرناه، الذي أن هذه الرواية غير هذا المقطع من هذه الرواية غير راجع إلى المشعر بل راجع إلى عرفات. فجاء في متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه وهما حدان وليس من الموقف، يعني المأزمين ووادي محسر، المأزمين من جانب والوادي محسر من جانب آخر، هما حدان وليس من الموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت، فيمتد الموقف ويشمل المأزمين وهي المنطقة الواقعة بين المشعر وعرفات. بعد هذا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في المتن يذكر المطلوب في المشعر، شنو المطلوب في المشعر، ماذا يصنع المكلف في موقفه في المشعر. يقول المطلوب في المشعر أمران، أحدهما المبيت فيه ليلة العاشر، والمشهور بين العلماء أنه واجب، هذا يعني يشعر بأنه هو لا يفتي بالوجوب، ولكن المشهور قالوا بوجوب المبيت، والمقصود به قضاء بقية الليل هناك، على كلام في أنه قضاء بقية الليل حتى وإن كان ساعة نصف ساعة أو لا، أو أن المبيت إنما يصق على ثلث الليل على أقل تقدير أو على نصف الليل، لعله البعض يقول نصف الليل، هذا فيه كلام. بناء على وجوب المبيت يأتي هذه التفاصيل وهذه الأسئلة بأنه إذا كان يجب المبيت هو إيش قيد المبيت، ماذا يقصد به، هل يقصد به بقية الليل حتى وإن كان قصيرا، أو يقصد به ثلث الليل على أقل أو نصف الليل. المهم ولكن
إذا هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
لا هذا المطلوب الثاني الوقوف بالمشعر، فهذا المطلوب الثاني وهو الوقوف بالمشعر في بين الطلوعين هذا مسلم، هذا عبارة السيد يقول. والآخر المطلوب الآخر الوقوف بمعنى التواجد في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الشمس. الوقوف بالمشعر بين الطلوعين هذا مسلم، كل العلماء ذاكرين بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، على كلام في أنه هل أنه هو كله ركن أو أنا ما منه ركن مثل في الموقف، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. ولكن هنا لابد وأن نبحث حكم المبيت، وقع الخلاف في أنه هل يجب المبيت قبل ما بين الطلوعين أو لا يجب المبيت. فينسب إلى المشهور أنه يجب المبيت بالإضافة إلى الوقوف بين الطلوعين يجب المبيت. المبيت طبعا مو إلا يغفى مو إلا ينام، المبيت يعني يقضي الليل، سيدي شيء قال باقي الليل، ولعله في بعض ألسنة الأصحاب مثلا بلي ثلث الليل أو نصف الليل. ينسب إلى المشهور وجوب المبيت، ولكن الأدلة غير واضحة. هناك ثلاث روايات يتمسك بها لإثبات وجوب المبيت. ثلاثتهن ما يمكن الاعتماد عليهن. الروايات التي يتمسك بها لإثبات وجوب المبيت ثلاثتهن في أبواب الوقوف بالمشعر، رواية في الباب الثامن، ورواية في الباب الحادي عشر، ورواية في الباب الرابع. رواية في الباب الثامن من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الثالث. صحيحة السند، ولكن الكلام في الدلالة. محمد بن يعقوب عن علي عن أبي عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن بلي أبي عبد الله. هاي صحيحة الحلبي. معاوية بن حمار وحماد، مو عن حماد، معاوية بن عمار وحماد يذكران هذه الرواية، ينقلان هذه الرواية عن الحلبي. الحلبي هو الراوي المباشر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. هذه الرواية تذكر في روايات بيان حدود المزدلفة، ولكن بعض الأصحاب قالوا بأنه بالإضافة إلى استفادة حد كون الحياض حدا من حدود المزدلفة نستفيد شيء آخر، وهو أنه بالليل لازم يكون هناك، لأن معبر هذه الرواية عبرت ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، تعبير بليلة ليلة المزدلفة. فإذا في الليل عندما يصل إلى المزدلفة لا يجوز له أن يتجاوز إلى الحوض، يعني يتجاوز إلى الحدود، لازم يبقى في المزدلفة. فجعلوا هذا مما يدل على وجوب المبيت، يعني معبر ليلة المزدلفة. خب هذا ناقشه آخرون، الشيخ سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش في دلالة هذه الرواية بأنه مواضح أن يكون المراد بعدم جواز الخروج، لو سلمنا بأنه عدم جواز الخروج إلى الأحواض، مو من الأحواض إلى أبعد، بس هذا هم لأن التعبير لا تتجاوز، شون لا تجاوز الحياض، هل المراد لا تجاوز إلى الحياض أو من الحياض إلى أبعد؟ المهم لو سلمنا أن المراد أنه لا تجاوز الحياض، بمعنى لا تجاوز إلى الحياض، لا تخرج من مزدلفة إلى الحياض، لو سلمنا هذا، ولكن واضح أن يكون المراد المبيت. يكفي أن يكون شيئا ما قبل أذان الصبح يدخل المشعر، يدخل المزدلفة، لأجل المقدمة العلمية للوثوق بأنه أدرك المزدلفة من بداية طلوع الفجر. فأما تجاوز الحياض في الليل، بل سيد الخوي يقول حتى بناء على وجوب المبيت، لحظات يذهب إلى الحياض ويرجع هذا ما ينافي المبيت، ماكو هيك حرمة. وأصلا ما أعرف لعله ينسب إلى الضرورة سيد الخوي، بأنه حتى بناء على وجوب المبيت لحظات يخرج إلى الأحواض ويرجع هذا ما ينافي المبيت، هذا يصدق عليه أنه بات هناك. فهذا نهيه عن التجاوز إلى الحياض هذا لا يقصد به حرمة التجاوز إلى الحياض ولو لحظات. وبالتالي تفسير ذلك بوجوب المبيت هذا بعد أصعب. هذا كيف نستفيد من عنده وجوب المبيت؟ ثم لو أنه تعمدا أخر مجيئه ووصوله إلى المزدلفة، وصل نفسه إلى المزدلفة قبل لحظات من طلوع الفجر، هو ما بات ولم يخالف هذه الرواية أيضا، لم يتجاوز الحياض. إذن عدم تجاوز الحياض شيء والمبيت شيء آخر. هذه الرواية ما تدل على وجوب المبيت، بل إنما تدل على النهي عن الذهاب إلى الحياض أو تجاوز الحياض. فلو أن المكلف ما بات إلى أول طلوع، إلى لحظات قبل طلوع الفجر دخل المزدلفة، وهذا لا هو بات ولا هو خالف هذه الرواية. إذن هذه الرواية لا ينحصر العمل بها بأن يبيت، لا ينحصر العمل بهذه الرواية بأن يبيت، أن يأتي برهة طويلة من أواخر الليل إلى مزدلفة فيبقى، هذا ما فيه دلالة على هذا الشيء. إذن هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند ولكن لا تكفي للاستدلال على دعوى وجوب المبيت. الرواية الثانية التي يتمسك بها أيضا لإثبات وجوب المبيت ما جاء في الباب 11 من أبواب المشعر، الحديث الأول، هو حديث واحد في هذا الباب. بلي محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، هذه صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر، يصبح بلي أصبح يعني صبح الصباح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثنى علي. وبعد محل الشاهد قوله أصبح على طهر، أصبح يعني شنو؟ يعني أنه لازم تكون شيء من الليل هناك حتى تصبح على طهر في يوم المزدلفة. فاستفاد بعضهم وجوب المبيت من تعبير أصبح، هو تعبير أصبح له إصبح، صحيح شنو؟
أصبح
فعل أمر من أصبح يصبح، أصبح يصبح فعل أمر من أصبح،
يجب عليك أن تكون على
أصبح على طهر. خب هذا استفاد منه بعضهم أنه إذن لابد وأن يكون الليل هناك حتى يصبح هناك، يعني وجوب المبيت يستلزم وجوب المبيت. ولكن هم ناقشه الأصحاب منهم السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه وجوب الإصباح يكفي فيه وتواجده لحظات قبل الصبح قبل طلوع الفجر، هذا مو مبيت، مو إلا مبيت، يمكنه أن يصبح على طهر بلحظات، مو بحيث لا يصبح عليه المبيت ولكن يصبح عليه الإصباح، أصبح على طهر. هذا أولا. ثانيا أنا هذا المناقشة الثانية ما ذاكرها السيد الخوي، ولكن أنا يبدو لي أنه أكو مناقشة ثانية في دلالة هذه الرواية. المناقشة الثانية أنه أكو قرينة في هذه الرواية على أنه يقصد بالإصباح مو إلا قبل طلوع الفجر، بل الإصباح بعد صلاة الصبح، يعني تبقى هنا من تضوي الدنيا أنت على طهر، لأن الرواية تقول أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر. لو مكتفي أصبح على طهر قبل، كان يعني أصبح على طهر يعني قبل بداية الصباح، قبل بداية طلوع الفجر، ولكن التعبير أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت. شنو معنى أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر؟ يعني أنه ما له غرض بما قبل طلوع الفجر، وإنما بعد أن تصلي صلاة الفجر لا تحدث، أو إذا أحدثت طهر مرة ثانية، تطهر مرة ثانية. بعد هذا يلحظ الإصباح بعد صلاة الفجر، يعني من تضوي الدنيا بعد صلاة الفجر فلتكن على طهر، هذا المراد. فلا أقل من الإجمال بأنه هل يقصد الإصباح من ما قبل طلوع الفجر أو لا، لأنه قايل بعد ما تصلي الفجر، هيك التعبير. فإذا هذه الرواية أيضا لا يمكن التمسك بها لإثبات وجوب المبيت. الرواية الثالثة التي أيضا يتمسك بها لإثبات وجوب المبيت ما جاء في الباب الرابع من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث السادس، باب الرابع حديث السادس. والسند مو تام، كما أن الدلالة أيضا لعلها غير تامة في هذا الحديث الثالث. وعن أبيه، عن يعني بلي منو يقصد عن أبي الرواية قبلها هم أيضا بها عن أبي يعني الصدوق عن أبيه، يظهر لعل المراد الصدوق عن أبيه، لأن الرواية قبلها في العلال ما شيخ الصدوق، الرواية الرابعة في العلال عن فلان، والرواية الخامسة عن أبيه، يعني يصير شيخ الصدوق عن أبيه، والرواية السادسة اللي سنريدها أم أيضا عن أبيه، عن ساعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان. محمد بن سنان أكو فيه كلام، وبلي محمد بلي أحمد بن محمد، خب أحمد بن محمد بن خالد خب من الأجل، ولكن عن أبيه محمد بن خالد هم أيضا من الأجل. هذا السعد لعله فيه كلام، على كل حال اثنين من أعضاء هذا السند فيهما كلام غير ثابت على الوثاقة، محمد بن سنان ولعله إسماعيل بن جابر. المهم اثنان من أعضاء هذا السند، أحدهما محمد بن سنان لم يثبت وثاقته، والآخر بلي إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد ابن أبي الديلام، لعله هذا هم مثابت الوثاقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمي الأبطح أبطح لأن آدم عليه السلام أمر أن يتبطح في بطحاء جامع، جامع هو المشعر، فتبطح حتى انفجر الصبح، يعني تبطح ليلا حتى انفجر الصبح، يعني حتى طلع الفجر. ثم أمر أن يصعد جبل جامع وأمر إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه. أمر أمره. المهم الشاهد في أنه أمر أن يتبطح بطحاء جامع فتبطح حتى انفجر، يعني إذن هذا الأمر كان بأن يتبطح قبل الفجر، قبل أن ينفجر الصبح. فهذا يعني أن آدم عليه السلام بات. وهسه هذا شنو دلالته على أن في الشريعة الإسلامية أيضا يكون هذا ثابت؟ هسه لو افترضنا أن آدم وجب عليه، هسه هل هذا فيه دلالة على أنه في شريعة الإسلام أيضا يجب ذلك؟ مو واضح يعني. هسه هذا تمسك به بعض الأصحاب، ولكنه هذا التمسك في غير محله.
يصير إلى جبل الجمع.
بلي
خب
بعد ذلك إلى الجبل. أي بلي بعد ذلك يذكر إلى الجبل. أما المبيت في نفس المزدلفة، في نفس الجام المبيت. إحنا شاهدنا في المبيت. لا في التسمية يقول إنما سمي، يقال يذكر وجه التسمية. بلي قال سمي الأبطح أبطح لأن آدم عليه السلام أمر أن كذا. وجه التسمية قاعد فقد يكون في نوع من الإشعار بأنه في شريعتنا هم صار تبعية لذاك ووجب، لكن هذا إن كان فهو مجرد إشعار يعني. على كل حال فالسيد الخوئي مسوي احتياط وجوبي في المبيت في مشعر، ولكن ما أعرف يعني هذه الروايات خب لا تكفي للاحتياط الوجوب إلا إذا واحد يريد يتبع الشهرة، ما يريد يخالف الشهرة. بس الشهرة هم مو معلوم يكون شهرة مثلا جدا واسعة بحيث يستصعب الإنسان أن يخالف الشهرة كذا. فيبدو ماكو موجب لا للفتوى ولا للاحتياط الوجوبي في المبيت. لا يعني لحظات لأجل المقدمة العلمية للوقوف
قبل الفجر
لأجل حصول العلم بالوقوف من بداية الفجر. هذا من باب المقدمة العلمية لوجوب الوقوف من بداية الفجر، وإلا في نفسه لا ماكو دليل على الوجوب. هذا يعني قد يكون لأجل هذا البرهة المام لأجل التأكد من الوقوف قبل الوقوف من بداية الفجر. يعني يجب الوقوف إلى المغرب، أما بعد المغرب لا لا يحرم وإن كان كراهة واردة في الوقوف في استمرار الوقوف. لا لا يجب الإفاضة بعد المغرب، ولكن بكم؟ خل يبقى في عرفات إلى نصف الليل إلى آخر الليل، بعد ذلك يفيض. ماكو حرمة. لا يجب الإفاضة بعد المغرب مباشرة. أي قد يتحرك بنحو يصل الفجر عند للمزدلفة، قد يتحرك مو من أول المغرب، أو قد يتأخر في الطريق يبقون يتعشون بالطريق. ما يعني ماكو في الدليل على وجوب يعني الإفاضة بنحو يصلون للمبيت إلى المزدلفة.
ما
عادة يحصل شيء وأكو دليل على الوجوب شيء آخر. ماكو دليل على الوجوب، إنما دليل على وجوب الإفاضة بعد المغرب، هم متى بعد المغرب هم معلوم. ثم حتى لو يجب بعد المغرب، ولكن هل يجوز له أن في الطريق يتأخر أو لا؟ ماكو دليل على 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 وجوب استمرارية السير بحيث يصل إلى في وقت يصعب عليه المبيت في المزدلفة. ماكو دلالة على على وجوب ذلك أبدا. والحمد لله رب العالمين.